جماعة من المؤمنين. قالت سلام عندكم بعده عندك تجين فعل أو قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن عبي ومصطح وحمد بن جحش. أولا يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك وأن هنا للعهد الذهني يعني الذي هو معلوم عندهم ومفهوم. وقوله بالإفك أي أسوأ الكذب كما قال المؤلف. ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القدح في أمهات المؤمنين وبالتالي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين من الآيات في سياقه. وقوله عصبة منكم أي جماعة. وقوله منكم الخطاب للمؤمنين وكونه من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك بهذا القدر لم يخرجوا من الإيمان لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا. وإلا فمن قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد مستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعده عبد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء العصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق. ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح باجتهاده في القذف وإنما هو خبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح. ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سيأتي. إنما نقول الخطاب في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم. ولا شك أن مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطح بن إثاثة وحمد بن جحش لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون وأنهم لم يخرجوا من الإيمان بما فعلوا لأنه قبل تبين الحكم. لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي. وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر بأنه مع المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهو في الحقيقة من المنافقين. فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع. وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه لا تظنوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم. أولا الله تعالى يقول لا تحسبوه فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير. لماذا؟ لأنه لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه. قال لا تحسبوه شرا لكم لأن هذا أول ما ينبغي معالجته بالنسبة لهذا الإفك وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين من أن هذا الإفك شر. ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة يقولون إن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني أنا تخلية الشيء من القبح والتشميل قبل أن يحل بالشيء الجميل، لأنك كونك تزيل الأسواق قبل أن تفرش، أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإحكام. تبين بهذا أنه ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج، لا تحسبوه شرا لكم. وفيها أيضا أن نقول ينبغي أن نبدأ بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن يزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما، لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا وحاشا لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن، وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقال لا يمكن أن يكون، ومن من أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيرهم أنكروا هذا أن يكون. ولكن بعض الناس بكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا مما ينفخ في قلوبهم حصل منهم بعض الشك، والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم حصل منهم ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن، والقسم الثالث توقف وشك في الأمر. نعم، لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل العلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أولا كيف لا نحسبه شرا؟ نحن نؤمن بذلك لأن الله قال لا تحسبوه شرا، وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ذنبا بأنه شر، وهذا شيء معروف. واحد يقذف أهلك أول ما تظن تعرف أن هذا شر موجههم إليه، الأمر مسلم به. فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيكون لأنه ليس بشر. بقي مقال بل هو خير لكم، نحن نؤمن بأهل أيضا وأنه خير خير لنا، لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟ نقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير، حيث ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزهت ظهورا لا يعادله شيء، شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى. ثانيا ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بهذا. ثالثا من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى إنه من حكمة الله عز وجل
أن الوحي انقطع شهرا شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة ولأجل أن يزداد أجرهم بهذه في هذه المدة. ثم إن فينا أيضا من الخير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته رفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى بنفسه يدافع عنه. ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفاء إلى غير ذلك مما سيتبين إن شاء الله في أثناء هذه القصة العظيمة. قال تعالى فهو خير لكم يأجركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها منه سلامكم ومن جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت كنت إلى آخره. هذا أيضا من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي ضمه المنافقون بها وشفر من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب. وهذه غزوة تسمى غزوة المغيسين وغزوة بني عبد المصطلق بني المصطلق. ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة لا تمر يتبين لنا متى كانت متى بعد ما نزل الحجاب. الحجاب متى نزل؟ سنة 6 من الهجرة. الحجاب نزل سنة 6 من الهجرة وعلى هذا فتكون هذه الغزوة في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة. نعم. وأما قول بعض المؤرخين أنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم منهم والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها لأنها صرحت بأنها بعد ما أنزلت الحجاب والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا نقول هي في غزوة المريسية وهي غزوة بين المصطلق وكانت في السنة السادسة في آخره. نقول أن الله عنها ففرغ منها إيش؟ لكن غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وآمن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدها وبكسر المهملة فإذا عقدي هو بكسر المهملة القلادة فإذا عقدي قد انقطع وبكسر المهملة القلادة فرجعت وألتمسه وحملوا هودجي هي الهودج هو ما تركب فيه على بعيره يحسبونني فيه. وكانت النساء كفافا إنما يأكلن العلق وربطا منهم ولو سكن لا من الطعام أي القليل.
تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة الإبل، تقول إنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العزوة في ليلة من الليالي أذن بالرحيل فذهبت تقضي حاجته كشأن النساء إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه، ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تتغول. فلما رجعت وإذا العق قد انقطع فرجعت ترتمسه، وقد ذكر المؤرخون أن هذا العق كان عارية عندها لأختها أصنع، فذهبت ترتمسه تطلبه فوجدت العق. لما وجدت العق رجعت إلى مكانها فإذا القوم قد حملوا هودجها وما ظنوا أنها ليست فيه، لأنها كما قال في الرواية هنا كان النساء خفافا ما كان اللحم قد بنى عليهن، لأنهن إنما كن العلق من الطعام يعني القليل. نعم. ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميزوا خفته، إنما حمله جماعة، والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ما يهمهم، لذلك حملوا على أنها فيه. وساروا لما رجعت ولم تجده عرفت أن القوم سيفقدونها وسيرجعون إليها، هو معروف. هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا، ما راحت كاذب الحظم بدور، بقيت في مكانها. ومن العجيب أنها من طمأنينتها ورباطة جاشها أنها نامت في هذا المكان. ولما نامت كان صفوان بن معطل رضي الله عنه في إطفاية القوم، وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا. فلما استيقظ لحق القوم، فلما أقبل على مكانهم وجد سواد شخص فآوى إليه وحصل ما حصل. الآن نقرأ القصة الكريمة. أمرت الله بغنمه من رسول الله من الطعام والطريقين القليل، ووجدت ركلي بعدما ساروا، فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني ويرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش، فدلت ما بتشديد الراء يعني عرس، والدال ادلت أي نزل من آخر الليل للاستراحة، هذا معنى عرس. عرس يعني نزل في آخر الليل للاستراحة. تقول للاستراحة فسار منه أي من مكانه، فأصبح في منزله أي في منزل الجيش، ورأى سواد إنسان نائم أي شخصه، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حين أناخ راحلته
وطئ على يدها فركبتها فانطلق يقر بها الراحلة حتى أتني الجيش بعدما نزلوا من غريب إلى آخر. رضي الله عنه لما رأى سواد الشخص أقبل إليه، فلما أقبل وإلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة ولم تغطي وجهها لأن ما حولها أحد، فعرفها رضي الله عنه وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبتهم حتى ركبت ولم يكلمها بكلمة، ما كلمها بكلمة، وإنما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع، توقع أمرا فوقع، لأن امرأة في بلاة من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه، هذا لا شك أنه حلية وابتلاء من الله عز وجل، ولهذا رأى أنه مصيبة رضي الله عنه فاسترجع، ولكن بعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أم المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمة، حتى ما قال اركبي ولا قال من الذي خلفك ولا قال لا بأس عليك، ما تكلم بكلمة إطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له، وإنما أناخ البعير ووطئ على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى أتى الجيش. أجروا متى؟ يقول موغلين موغلين في نحو الظهيرة أي من أوغر واقفين في مكان وغر بشدة الحر، هاي من الوغر شدة الحر، حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغر، واغر يعني شديدة الحر. تقول فهلك من هلك فيه وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي ابن سمرون، انتهى قولها. ايش رواه الشيخان. لما حصل الذي حصل هذا وجد عبد الله بن أبي وزراؤه من المنافقين وجدوا متنفسا يتنفسون منه السعادة للقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتكلمون مش اللي جابوا مش اللي عند خلفوا مش اللي دخلف عائشة، ثم صاروا يشون الحديث ويصورونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر. النبي عليه الصلاة والسلام تألم ولا بد أن يتألم، تألم في الحقيقة من وجهين، أولا أن عائشة رضي الله عنها فراشه وأحب نسائه إليه وهو يحبها وهي تحبه، والشيء الثاني أنها ابنته أعز الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون؟ ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقة، حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ومزاحته وبعده عن ما رم به حتى انه دخل عليه شيء مما دخل فصار يستشير بعض اصحابه هل يفارق عائشه او لا يفارق منهم من لا يشير عليه بعدم المفارقه ويقول اهلك يا رسول الله لا نعلم الا خيرا ومنهم من اشار عليه بالمفارقه لما راى من تاذيه صلى الله عليه وسلم وقال انه اذا فارقها يستريح وممن اشار بذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام لانه قريب النبي عليه الصلاه والسلام وراى من النبي عليه الصلاه والسلام مشقه عظيمه وعدا كبيرا فقال لعله اذا طلقها يستريح ويطمئن لكن كبار الصحابه رضي الله عنهم قالوا هذا امر لا يمكن نعم وممن اشار اليه اشار عليه اسامه بن زيد بان يمسكها ولا يطلقها على كل حال بقي الامر هكذا في زعزعه وقلق وشده الى ثمان شهر عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقول به الناس ولا تدري عن شيء لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فعثرت فقالت لها أمها أم رمان تائس المسطح لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل وإنما خصت مسطح ابن عكاثة من بين الذين قالوا ما قالوا لأنه كان ابن خالة أبي بكر قريبا منه كان المفروض مثله يدافع عنه هذه القضية لقرابته لكن كان عمر الله قدرا مقدورا لما قالت تائس المسطح استغربت عائشة رضي الله عنها من أم رمان تقول في مسطح ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر فسألت ما شأنه ما الأمر فأخبرتها بالأمر وقالت إن الناس يقولون في هذا الأمر منذ كذا وكذا فازداد ألمها ألما ومرضه مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها وحق لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم وتقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان تعتاد منه دين الجانب والتحدي بالسؤال إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحقق أما في هذه المرة ما كان يتحقق بل يقول كيف تيكم ويجلس قليلا ثم يخرج في يوم من الأيام كان قد جاء وقال كيف تيكم على العادة فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي الله عنها فلما صدي عنه وإذا هو يضحك عليه الصلاة والسلام فقال لها أبشري يا عائشة وقالت منك يا رسول منك أو من الله قال بل من الله قالت الحمد لله ثم انتهت قصة الإفك ولكن حصل ما حصل فيها من هذا الدراء العظيم يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك لكل امرئ منهم أي من هؤلاء العصبة ما اكتسب من الإثم قال المؤلف أي عليه
فتكون الآن بمعنى على هذا ما رآه المؤلف أن اللام بمعنى على، وإذا كانت مضمنة المعنى على فلماذا عدل عنها إلا أن لتفيد الاستحقاق وأنهم مستحقون لما عليهم من الإثم. فاللام إذن للاستحقاق أي لبيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم. وقول لكل امرئ منهم ما اكتسب، في هذا العدل من الله عز وجل في الجزاء على السيئة، وأن الإنسان لا يحمل إلا ما اكتسب لا زيادة. وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد، بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية. وقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي تولى كبره أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاء، وهو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم هو النار في الآخرة. شف الذي تولى كبره أتى من جملة على هذه الصفة للمبالغة، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جعلها في الحقيقة جملتين، جملتين في جملة، لأن الذي مبتدأ وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدأ ثاني، فكأنها صارت الجملة جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم. والذي تولى كبره، تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته. وقوله كبره أي معظمة، فكبر الشيء بمعنى معظمه، يعني ابتدأ به وصار يغذيه وينميه ويذكره في المجالس ويظهر الصدور به، وهو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، وهو جدير بمثل هذه الخصة لأنه منافق، بل هو رأس المنافقين، وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وبخرصة أصحابه. لعنه الله. نقول له عذاب عظيم، عذاب اسمع العذاب رفوض، وعظيم بمعنى عظيم في قدره، وعظيم في نوعه وجنسه، وعظيم في أمده، فإنه والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين. ورأس المنافقين في هذه الأمة من؟ عبد الله بن أبي، فيكون أسفل من في الدرك الأسفل من النار، ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره. فهذا الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. طيب بقينا، هل حد هؤلاء الذين تكلموا
نعم وشجر أرض ما حد النبي عليه الصلاة والسلام منهم إلا المؤمنين فقط وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن ثابت وحمرة بن جحش حمرة بن جحش منه أخت زينب بن جحش وزينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها ضربت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أثنت عليها خيرا وأختها هلكت من هلك فحده النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة نعم وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدهم إلا لأن الحد تطهير وكفارة والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة وهذا تعليل واضح وإما واضح من حيث المعنى لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون فكان ينبغي أن تتلى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وترك سرائرهم من الله عز وجل وقال آخرون إنما لم يحده النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يسرقون لم يصرحون يقول إن صفوان فعل بعائشة مثلا ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصرغونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا فهو يقذف ما يحد القذف فلذلك لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام ترك حده بهذا ولغيره قد يكون مثلا ترك حتى عبد الله بن ابي لانه راس المنافقين ويخشى كما زعيم في قومه فيخشى ان يكون بذلك فتنه كبيره وحد القذف على القول بانه للادمي يجوز اسقاطه اذا اسقطه منه له لكن الذي يظهر والله اعلم ان السبب في ذلك ان المنافقين كعادتهم المنافق يلوذ ولا يستطيع ان يصرح وعادته الخداع في كل شيء فتجده لا يصرحون ولكن يحولون حول الشيء حتى يملؤوا قلوب الناس منه وبهذا الصحابة الذين هم يعني صرحا صرحوا بما ظنوا وإن كان ظنا باطلا لكن على كل حال من ظنوا هذا فصرحوا به حتى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتل ثم قال الله تعالى لولا إن سمعتم لولا يقول معمول هل من قيلنا سمعتموني ظن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم ايضا بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا افك المؤمنين بين الارتداد كذب بين لولا ان سمعتموه يقول الشارح لولا بمعنى هل فهي أداة تحذير أداة تحذير وفيها شيء من التوبيخ فيها شيء من التوبيخ حرك ضمير صرف هذا صرف هذا المساحة حرك ضمير أمرا لا ينبغي أن يكون يعني هل لا إن سمعتموه أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أولا ظن المؤمنون والمؤمنات يقول مؤلف من التفاق من الخطاب يعني إلى الظاهر بسم الله لا سمعتموه مش مقتضى السياق أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا. لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فارتفت من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر. وقد مر علينا سابقا أن الالتفات فائدتين على الأقل، ما هما؟ التنبيه، هذا واحد. الأمر ربي أن ينتهي. الفائدة الثانية يعينها السياق، الفائدة الثانية يعينها السياق. فالالتفات على كل حال كل الفائدة متيقنة هي التنبيه، والفاء المعينة قصد الفائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه. ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مشكل يقتضي أن ينتبه الإنسان. ولهذا كان بعض الخطباء يغير الأسلوب لا من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إخبار إثبات وما أشبه ذلك، حتى الصوت والإلقاء تجده يغير لأجل أن ينتبه. لأن الناس إذا خوطبوا على وتيرة واحدة في الخطاب يمكن تهمه، لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية الأداء يحصل بذلك الانتباه. إذن فائدة الالتفات ما هي؟ التنبيه. هذه فائدة معينة في كل التفات. والفائدة الثانية ها؟ رسول محمد؟ لا خل هذه الفائدة الثانية يقول يعلمها السياق، يعلمها السياق ما يظن حدثه معينة من الآن، يعلمها السياق. إذن نشوف الفائدة الثانية هنا ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، إشارة إلى أن ظنهم هذا يخرجهم من الإيمان، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير. نعم، ولم يقل ظننتم خيرا لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان، لكن ليس خروجا مطلقا، ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات. الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه، نعم، الإشارة إلى أنه في ظنهم هذا ليس بالمؤمنين، لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير. الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن بأنهم مؤمنون، هم يقولون أنهم مؤمنون وهم مؤمنون حقا، فكان ينبغي عليهم مش أن يظنوا خيرا. فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين، إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرا. ثانيا كان ينبغي عليهم لإيمانهم، كان ينبغي عليهم لإيمانهم إيش؟ أن نظنوا خيرا. وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات، لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى، كلا صفوان بن معطل وعائشة بن مغيرة رضي الله عنها، فهي من الجنسين، فلذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات، نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا. لصفوان وهو من المؤمنين، وفي عائشة وهي من المؤمنات، ولهذا قال ظن من المؤمنين الذين هم بمنزلة صفوان، والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقوله في أنفسهم خيرا، هل معناه اني انا اظن بنفسي خيري، وان اتهام عائشه يكون انسان ظن بنفسه شرا، او ان المراد بالانفس هنا الجنس، لان المؤمنين كنفس واحده. نعم، والمعنى ظن بانفسهم اي ظن بصفوان وعائشه، بل وبالنبي عليه الصلاه والسلام خيرا. هل هذا المراد او المراد الاول؟ انتم فاهمين السؤال الان؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم، هل المراد بانفسهم انفسهم هم يعني باعينهم، او المراد بانفسهم بعائشه وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الله أنفسا لأن المؤمنين كلهم كنفس واحدة، كما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. المؤمن عليه ما منه أي معنى يميرات من الأخير واضح، إن المراد ظنوا أي بعضهم ببعض كما قال مالك، يعني ظنوا بأنفسهم أي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا، لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم وهم إخوانهم في الإيمان. أو إن المعنى الذين أشرنا إليه بأنفسهم هم، يعني يظنون خيرا بأنفسهم، وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم يشهدون بأنفسهم خيرا وبراءة، يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك، فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهم. الفسر المراد بالأنفس يراد بها نفس الظان، نفس الظان. وكيف يعني يتنزل معنى المعنى يظنون بأنفسهم خيرا، أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهمين به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر، لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبريء منه. على كل حال المعنى يعني محتملا، وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين، لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحد، والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كأنما ظن في نفسه. يعني فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن، فكذلك يجب أن تعرف من المؤمنين وصفوان فلا تظن فيهما ما تظن الا ما تظن بنفسك، يعني كما انك لا تظن بنفسك الا خيرا كذلك لا تظن بالمؤمنين وصفوان الا خيرا. بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، قوله وقالوا معطوف على ظن، ظن المؤمنون وقال، وفي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه، مش بعد، وبلسانه. ما يكفي أنك تعتقد أن هذا مو صحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء، لأنني لا أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت وش موقفه، موقف الرسالة في كل وقت غاية من ذلك اللي برى نفسه، لكن الواجب أن يبطل الباطل ولهذا قالوا ظنوا بأنفسهم خيرا اشتعاد وقرأوا هذا المبين لازم من ظن وقول ما يكفي انك تعتقد ان ما قال ما قيل في عائشة وصفوان انه افك بل يجب ان تقول لماذا لأجل ان نقابل هذا الباطل بالإبطال واما ان نسكت نقول والله احنا نبرا الى الله ونقول هذا مو صحيح ابدا ما يكفي هذا لا بد ان نظن الخير مش بعد ونبطل مش نبطل الباطل وقالوا هذا اذا وقالوا معروف على ظن فهي داخله في التحويل اي ان الله تعالى يكون الواجب ان يظن الخير مش بعد وان يبطل